أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قبل الدخول إلى الفصل الثالث الذي عنونه المصنف عليه الرحمة فضائل الإمام علي عليه السلام، فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، نحاول أن نعطي مقدمة إطلالية سريعة في مسألة المناقب والفضائل. مما هو واضح على مستوى الآيات، على مستوى الروايات خصوصا النازلة في فضائل النبي وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هذه الفضائل لا تحصى كثرة، فهي عديدة ولا يمكن إحصاؤها، وتنوعت هذه الفضائل وتوزعت بمضامين عديدة وبأساليب عديدة، ولكن جامعها هو جامع الفضيلة وجامع المنقبة. ومن الوضوح بمكان كما يشير البعض من المحققين من الأعلام أن لفة الفضيلة ولفة المنقبة هي تعبير عن الكمال، يعني الفضيلة أو المنقبة تختزن معنى الكمال، وبلا إشكال أن الكمال كل الكمال هو المرتبط بالحق سبحانه وتعالى، فأن الله سبحانه وتعالى عندما يبرز كفضيلة من فضائل أهل البيت كمالا من فضيلة من فضائلهم أو منقبة من مناقبهم، يعني يشير إلى كمال من كمالاتهم. نعم، مسألة القالب الموجود للفضيلة قالب ليس قالبا حقوقيا كما يعبرون أو قالب قانوني، لأنما جاء بلغة الفضيلة، وهذا بلا إشكال له مغزى كبير، حيث أن مسألة الفضائل بهذه الطريقة أسهل حفظا وأسهل انسجاما مع الفطرة البشرية السلسة إن صح التعبير، لأن الأطر القانونية عادة أو الأطر الحقوقية تختص بفئة معينة، يعني أنت ذاك اللغة القوانين لا يفهمها إلا الحقوقيون أو ممن هو متثقف على هذه الثقافة الحقوقية، إما لغة الفضيلة ليس كذلك، لغة الفضيلة ليست لغة حقوقية، لغة الفضيلة ليست لغة حقوقية بل لغة أدبية إن صح التعبير، لغة سلسة جدا، ولكنها بلا إشكال تختزل في مطاويها وفي حناياها كثير من الحقائق والمعارف وما أراده الحق سبحانه وتعالى من هذه الفضيلة، يعني الصياغة تشير إلى مجموعة من المضامين ومجموعة من الحقائق، وإن كان قلنا أتت بلغة ماذا؟ بلغة أدبية، بلغة سهلة جدا، ولهذا كما قلنا أسبابه وعوامله العديدة. من ضمنها طبعا ضمن تلك العوامل لو جاءت بلغات مثلا لغة نصوصية قانونية حقوقية يمكن التلاعب فيها والعياذ بالله، يمكن مسخها، يمكن تشويهها، يمكن يمكن يمكن، لأنها يدركون بأن هذه منصبة لذاك المعنى إن صح التعبير، يعني عينا مثلا مثل نفس لماذا لم يذكر اسم علي بن أبي طالب السلام في القرآن، نفس الكلام هو الكلام. بالعكس لغة الفضيلة لغة يتقبلها الكثير ومنسجمة جدا وسلسة، ولكن على المتأمل يجد بأنها تحتوي على مضامين وحقائق ومعارف عديدة، كما هو الوارد الآن في فضائل أهل البيت سلام الله عليه، من يقرأها من يتأمل فيها يجد هذه المضامين العالية، والتي أقل شيء فيها مثلا مسألة حجيتهم سلام الله عليهم، مسألة إمامتهم الإلهية العظمى على التعريف الذي ذكرناه أو بعض التعارف التي أوردناها فيما تقدم. ومن ثم نجد بأن لأنها جاءت هذه بصيغ فضيلة بصيغة منقبة، تجد بأن كثير من كتبوا فضائل أهل البيت يعني من كل الأطراف سنة وشيعة قديما وحديثا يكتبون في فضائل علي بن أبي طالب، فضائل الإمام الحسن الحسين، بقية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فهذا فيه كاشف وشاهد على أن هذه اللغة هي لغة ماذا؟ يتقبلها الجميع ويروج لها الجميع. عكس لو كانت بلغة وين؟ حقوقية وقانونية مثل القوانين الآن وكذا، لا، ربما تنحصر على طائفة معينة والطائفة الأخرى التي لا تتناقم مع ذاك التوجه قد تتلاعب فيها وما شاكل ذلك. من ثم نجد بأن معاوية عليه ما عليه نجد بأنه لم يستطع أن يخفي تلك الفضائل، حاول بكل جهده ولكن استخدم أسلوب ماذا؟ انشر فضائل مثلها في فلان وفلان وهكذا. هذا الدليل على أنها خطورة، يعني هذا الاستراتيجية الإلهية إن صح التعبير، استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم في نشر فضائل أهل البيت هو هذا الأسلوب الحق والصحيح الذي ممكن ماذا أن يسري في الأمة، وبالتالي تتعاطف معه الأمة بعقلها بقلبها بوجدانها وما شاكل. من هنا تجدون بأن بنتيجة هذه الفضائل تجد البعض يقول نحن نحب أهل البيت وننشر فضائلهم. نعم، المشكلة أنهم لا يتأملون حق تأمل في هذه فضائل، هذا نقص، وإلا الفضيلة هي مصبها الأساسي أن توصل البشرية إلى من هم الكم الحقيقة، وهم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بلا إشكال ولا ريب. واضح المسألة؟ هذه كمقدمة مهمة. أنا في بحث هذا اللي موجود الكتاب عند الأخوان وما أكثرهم ما أدري، الكتاب هذا المنتخب الفائق في فضائل الإمام، الكتاب الناقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هناك ذكرت شيء من هذا التحليل بشكل مختصر، طبعا الآن عمقت أكثر يعني في هذا البحث، وهناك أشرت إلى عامل واحد من عوامل لماذا التأكيد على فضائل علي بن طالب بالخصوص ونشر الفضائل والاعتناء بالفضائل، ذكرت عاملا اختصاره هو هذا، راجعوا بعد البحث في محله في بداية المقدمة هناك اختصارا، قلت هكذا إشارة إلى أن الشخصية الإلهية التي تحقق الخلافة الإلهية بكاملها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فجاءت هذه الفضائل للإشارة إلى تلك الشخصية الإلهية التي تجلت فيها الأسماء والصفات الإلهية حق التجلي، فكان آية الله الكبرى كما قال لا توجد لله آية أكبر مني كما يقول النبي أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وآله. هناك العامل أنا حللته وذكرت مجموعة من النتائج المترتبة عليه، يعني فالأخوان إن شاء الله إذا مثلا عندهم مقت هناك يراجعون في هذا البحث. أنا فقط أشير إلى بعض المطالب من هذه المقدمة في هذا الكتاب. أقول بشكل مختصر إن الحديث عن شخصية الإمام علي عليه السلام هو حديث عن الكمال والجمال الإلهي اللامتناهي المتمثل فيه عليه السلام، فلذا لا يمكن استكناه هذه الشخصية والوقوف على مراتبها ومقاماتها وكمالاتها الوجودية لكونها غير ممكنة في حقنا نحن، وهو حق لمن صاغه وصنعه على عينيه وجعله مظهره الأتم ومثله الأعلى وآيته الكبرى ونبأه العظيم وقرآنه الناطق وصراطه المستقيم وميزان الأعمال وعنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة. هذه كلها هذه نصوص، يعني إشارة إلى تلك النصوص. وكذا هو من حق النبي الخاتم عليه السلام الذي رباه وأدبه وصاغه صياغة وحيانية، حتى كان عليه السلام نفسه ووارثه في الكمالات كلها، وباب مدينة علمه وخليفته ووزيره، حتى قال عليه السلام علي مني وأنا من علي، فأما علي فأنا هو وهو أنا، رواية أخرى. وانطلاقا نقول من هذه الحقيقة يظهر لنا جليا أهمية قراءة فضائل الإمام علي عليه السلام. قراءة يعني دراسة تأمل، الآن القراءة هذه بمعنى الدراسة وشدة التأمل والتعمق. أقول انطلاقا من هذه الحقيقة يظهر لنا جليا أهمية قراءة فضائل الإمام علي عليه السلام قراءة تستوحي الوقوف على الممكن من الكمالات المختزنة في هذه أو المختزنة في هذه الشخصية وكيفية هذه المشاهدنا. يعني من أهم الإشارة إلى فضاء واهتمام بفضاء أهل البيت خصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي سبحان الله الشهراشوب يقول في مقدمته في مناقب آل أبي طالب، يقول نقلت هذه الفضائل في كتاب اللي 5 مجلدات تقريبا الآن أو 4 أو 5 يمكن 5 يقول نقلت هذه الفضائل من 1000 كتاب من فضائل علي بن طالب في ذاك الزمن. ذاك الزمن هذا الذي فقط يعني ما ممكن الحصول عليه لصعوبة تعلمون تعدد المناطق وابتعاد المناطق وعدم وجود تلك التواصل والوسائل التواصلية وما شاكل ذلك. فشاهد إذن فهذه الفضائل لها كما قلت في بداية البحث فيها كما قلت تختزن كثير من الحقائق والمعارف، ولذلك من أهم أدوارها هي هذا الدور كذلك، يعني من بعض أدوارها بعد كونها تدل على الحجية وتدل على الاصطفاء وتدل على الاجتباء لصاحب هذه الفضيلة، لأن تعبير عن الكمال الموجود في ذلك في صاحب الفضيلة. نقول هكذا بأنه هذه الفضائل هم لابد أن توظف في مسارين كذلك، مسار البحث العقدي ومسار البحث السلوكي. يعني نفس القراءة لفضائل أهل البيت والتأمل فيها يعطينا مخزون عقائدي عالي جدا، بل وفيه إجابات حتى لأعصى الإشكاليات. توقع فضيلة نقرأها هكذا بسهولة؟ لا، المتأمل فيها، ولك ورد عندنا في الرواية حديث تدري خير من 1000 حديث ترويه. تأمل التعمق، يعني لو كل إنسان مثلا لو كل يوم يتأمل في فضيلة يجد فيها واقعا ثروة هائلة. هذا مهم جدا، ففيها مخزون عقائدي عالي جدا لحل كثير من الإشكاليات، لتطوير المنظومة العقائدية التي عندنا. شلون احنا نطور منظومة صاروخية ومنظومة معلوماتية وغيرها. الفضائل هناك التأمل فيها واقعا تطوير لمعارفنا وتعميق لمعارفنا، هذا أولا. ثانيا توظيفها لسلوكنا، لأن فيها أبعاد ونكات سلوكية تؤدي بنا أن يتشبه الإنسان الناقص بالإنسان من؟ بالإنسان الكامل، كما شرنا في بعض أدلة أهمية الإمامة الإلهية كدليل الفطرة ودليل الغاية والعناية، كما أشرنا إليها في أبحاث سابقة. أقول أعود إلى الكلمة، هذا من مقدمة كتابي منتخب الفائق في فضائل الإمام علي السلام. عندهم الإخوان الكتاب يراجعوا تلك المقدمة، ذكرت هذا النموذج. الآن أقول انطلاقا من هذه الحقيقة يظهر لنا جليا أهمية قراءة فضائل الإمام علي عليه السلام قراءة تستوحي الوقوف على الممكن من الكمالات المختزنة في هذه الشخصية وكيفية توظيفها في مسير الإنسان نحو الله، سواء على المسار العقائدي أم المسار السلوكي، والأخذ منها حسب وعائنا الوجودي وحدنا الإمكاني، بحيث نتحرك إلى الحق تعالى تحت مظلتها مستلهمين الزاد المعرفي والبعد السلوكي منها وما إلى ذلك. ومن هنا تجدر الإشارة إلى دراسة العوامل التي أدت إلى اهتمام القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله بذكر فضائل الإمام علي عليه السلام والإكثار منها وإبرازها بنحو لا يمكن لأي أحد مصادرتها وما شاكل، إلى أن أقول طبعا الكلمة طويلة. إذن فلا بد من دراسة وقراءة هذه الفضائل، وذلك من خلال كونها مشروعا إلهيا له أسسه ومنطلقاته وغاية يسعى الوصول إليها، ولا بد أن تتصف هذه القراءات والدراسات بالموضوعية والجدية التامة والتحليل القائم على الأسس العلمية الصحيحة، وبالتالي بلورت بعض النتائج المعرفية. أنا هنا فقط من باب النموذج في المقدمة ذكرت عامل واحد، العامل النموذج، انطلقت من هذه الحقيقة إن الإنسان الناقص بفطرته وتكوينه ينشد إلى الإنسان الكامل في العلم والعمل، وبالتالي تجده يتحرك في حياته في مسار حركة هذا الكامل، وهذا مسمى في لغة القرآن الكريم بالأسوة، كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الروايات هكذا لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا، إشارة إلى هذا البعد. طبيعي الإنسان بفطرته يميل إلى الكامل، إذن هناك فقط حجب المقتضيات موجودة في الفطرة. الإمام الباقر يقول عليه السلام عندما يرى فلان وفلان في مكة وكل واحد ماسك له جماعة ويقديهم بفكرة ورأي، ماذا كان يقول أمامهم؟ يقول لولا هؤلاء، هذا الحجب، لولا هؤلاء لمال الناس إلينا. طبيعي، وهذا ما تجده بجلاء ووضوح في مسألة مسير الإمام الرضا سلام الله عليه. المأمون العباسي هذا طاغوت هذه الأمة، بعض الرواة تعبر عنه، أو فرعان هذه الأمة، معذرة، فرعان هذه الأمة تعبر عن النبي صلى الله عليه وآله. ما قال لي من يأتي بالإمام الرضا من المدينة؟ قال لا تمر به على المناطق الشيعية خوفا من حدوث أي انقلابات وأي اضطرابات وكذا وكذا. وين مرة راح على المناطق السنية البعيدة عن البيت، ولكن كل هذه المناطق خرجت من الاستقبال الإمام الرضا والحفاوة به وإكرامه والإجلال له. بل الروايات السنية تقول عندما صل إلى نيسابور وكذا كذا كان كثير أعداد هائلة خرجت الاستقبال بين باك وصارخ وحاث على وجه التراب ومقبلا لبقلة الإمام. هذا سنة مو شيعة، وهذا كاشف أن أكو تعطش كبير مثل هذه النماذج الكاملة. من هنا الإمام أكد عليهم كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطي. وهذه الروايات موجودة في المقام، هذه الأبحاث عند السنة وعند الشيعة موجودة على كل حال. فشاهد إذن مسألة واقعا الانشداد إلى الإنسان الكامل من الأمور الفطرية الواضحة. أقول فلا يمكن الرقي والتكامل الإنسان الناقص والوصول إلى ذرى الكمالات إلا بتوسط الإنسان الكامل، كما في لغة العرفان أو خليفة الله، كما في لغة القرآن. ومن هذه الحقيقة تتولد حقيقة معرفية أخرى مفادها أن الإنسان الناقص لا يمكن أن يساوي في حركته التكاملية الإنسان الكامل فضلا عن أن يتخطى، وهي حقيقة مبرهنة في محلها عقلا ونقلا وكشفا، وذلك لكون الحركة التكاملية حركة غير متناهية، بمعنى أن الإنسان للإنسان تكاملا لا يقفي كما يقول العرفاء، لأنها حركة وسير في أسماء الله وصفات الحق تعالى ذكره، وهذا مسمى عند أهل المعرفة بالسفر الثاني، السفر من الحق إلى من الحق إلى الحق بالحق. على كل حال أنا هم فصلت في هذا، ذكرت بعض المطالب في فراجعه. إلى هنا أقول وتتبلور حقيقة أخرى، وهي أن هناك تفاوتا بين الكمة لأنفسهم، وذلك نتيجة لقرن نفس الكمة فيما بينهم كأنبياء كأوصياء بينهم ماذا تفاوت، من هنا يكون الأكمل فيهم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وبعد أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هم ذكرت هذا المطلب فراجعه، وذكرت مثلا من هنا يتضح لنا هذا الأمر، وهو أن الإنسان الكامل خليفة الله هو برزخ بين الوجوه والإمكان، وله حاشيتان، حاشية إلى عالم الباطن وحاشية إلى عالم الظاهر، فبالأولى يكون مظهرا لاسم الباطن وبالثاني يكون مظهرا لاسم الظاهر، ولذا هو واسطة بين الحق والخلق. فتدبر في قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى تتضح لك الحقيقة، حيث نجد أنه تعالى في هذه الآية وغيرها يؤكد على حقيقة إلى أن أشير إلى بعض المطالب. وعلى كل حال هذا بحث كما أشرت إلى هذه المسألة، طبعا البحث لا زال، ولكن بعد يعني لا نستطيع بعد أن نطيل أكثر من ذلك. هذا تقريبا أهم النكات في ذكر هذه المقدمة وما شابه. إذن إلى هنا تحصل من المقدمة التي ذكرتها في بداية البحث، جاءت فضائل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في كثرة كاثرة في القرآن وفي كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قلت جاءت لم تأتي بلغة حقوقية قانونية، لأن لو كانت هكذا لصارت أو أصبحت مختصة أو لفئة معينة من فئات المجتمع هم أهل الحقوق أو الحقوقيون العارفون بهذه اللغات، ولكن جاءت في لغة أخرى، لغة تتناقض مع الفطرة وهي يتقبلها الجميع، ولكن مع أنها بلغة غير حقوقية وغير قانونية نحن مطالبون بأن ماذا نستلهم من هذه الفضائل المعادلات العلمية والقواعد العلمية وتوظيفها في خدمة ماذا؟ في خدمة الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى عبر أنبياءه وعبر أوصياءه سلام الله عليهم جميعا. وقلنا لها ثمرات ولها فوائد مثل هذه الصياقة وما شاكل ذلك. هذا تقريبا عرض وبلورة سريعة أخواني لمن لهذه المسألة، واضح إن شاء الله. الآن بعد هذه المقدمة اللي تقريبا عرضنا الآن في 20 دقيقة، عندنا وقت فقط. الآن من باب أنا طبعا في ذاك الكتاب بعد من باب الإشارة ذكرت صنفت الروايات، يعني وضعت مثلا كل باب فيه مجموعة من الروايات حسب المكنة، قرابة 600 رواية تقريبا موجودة، مثلا الإمام علي والنبي، الإمام علي والأمة، الإمام علي والصحابة، الإمام علي والعالم مثلا ما يرتبط بالعالم الآخرة، الإمام علي مثلا والمعراج، الإمام علي والملائكة، الإمام علي والعلم، الإمام علي والإيمان، وهكذا كل تقريبا باب أو كل عنوان أوردت فيه مجموعة المروات. هذا أولا. ثانيا، كما لنفس النقطة التي قلنا هي مشروع أصلا إلهي كامل، يحتاج واقعا إلى أكاديميات علمية لاهتمام بشأن هذه الفضائل وهذه القوالب المعرفية. أشرت في هذا إن شاء الله وجد كتيب آخر قربت ما أدري كم 200 تقريبا، لا لا البحث الآخر لا أكثر، قربت 200 صفحة تقريبا هذا الكتاب الآخر إشارات معرفية. في إن شاء الله هذا إذا أنا على وشك إذا وفق هذا وفق مثلاً اللي يطبعوه يطبع إن شاء الله سريعا، هذا في إشارة لمئة رواية قمنا بتحليلها تحليل معرفي أسميناه إشارات معرفية من فضائل الإمام علي عليه السلام. 100 رواية في 4 عناوين تقريبا، حاولنا أن نشرحها شرح علمي بقدر ما يمكن لنا بقدر معرفتنا، وإلا طبعا البحث أوسع وفوق طاقاتنا بلا إشكال، وهذا ما يمكن يعني جعلك نموذج لدراسات ولمطالب مهمة جدا في مسألة إشاعة الفضائل من جهة نشرها بالأسلوب العادي والأسلوب يعني بلا تحليل زائد، ونشرها كذلك بالأساليب التحليلية العلمية، يعني لابد من الحفاظ على كلتا الصياغتين، لا هذا يغني عن هذا ولا هذا يغني عن هذا، يعني لا نلقي ذاك لأجل هذا ولا هذا لأجل ذاك، لابد أن يكون في شكل متوازي، واهتمام بكتابتها ونشرها والاعتناء بها مضافا إلى التحليل والصياغات العلمية، طبعا وفق آليات علمية وإبراز تلك القواعد المعرفية من هذه الفضائل. على هذا الصدد بعد إحنا من باب فقط يعني تم يعني الوقت المتبقي فقط هذا الفصل أنا أقرأ بعض الروايات واضح بشكل سريع بعد عشان يعني نحاول بعد عشان يعني متنقل أنقل بعض الروايات، هم هي باب التبرك ومنها تشوفون مثل مسألة الدقة في قوالب وسياقات النبي صلى الله عليه وآله في مسألة نشر فضائل أهل البيت سلام الله عليهم فيما ذكره فقط اللي هو السيد عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكية. الفصل الثالث، قال فضائل الإمام علي عليه السلام. قال الأخبار الدالة على أفضلية علي عليه السلام. في الأخبار التي رووها وتدل على أفضليته عليه السلام على غيره، لماذا على غيره؟ بالعام لأن بعدين يجي باحث آخر هو ينتقد، يقوم بذكر ناقد علمي لغيره لمن رش عن يكون في منصبه مثلا والعياذ بالله، وجامعيته عليه السلام لأوصاف ونعوت لم تجتمع في غيره. هذه كان صح التعبير استدلال، فيكون هو الإمام لأن الإمام لابد أن يكون محلا للكمالات والفضائل كما أشرنا. وهذه الأخبار كثيرة جدا غير محصية عددا، منها ما رواه العلامة في نهج الحق ولم يسع الناصب إنكاره لابن رزبهان، عن الجمع بين الصحاح يعني عن الكتب هذه الجمع بين الصحاح الستة عن النبي صلى الله عليه وآله قال رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيثما دار. شوف هذه صياقة أدب، لكن تختزن وين؟ تختزن الحجية، حجيته المطلقة على الـ على الـ على الـ على الكل بعد النبي صلى الله عليه وآله. إيش معنى أدر مع الحق معه حيثما دار؟ وهذا اللي تحتاج كما قلنا حديث تدري خير من ألف حديث تروي للطرف المقابل ينقل مثل هذه الروايات وأعظم منها، كما راح يجي إن شاء الله بحث عن ابن حجر على عناده وعلى ردوده ينقل روايات عجيبة، مع ذلك هو يقرأها بقراءة صح التعبير سطحية محض أصلا، ما يريد يتعمق فيها، إنه يريد يتعمق فيها يصل نتائج خطرة جدا تهدد كيان مذهبه ومعتقده. وروى الجمهور أنه صلى الله عليه وآله قال لعمار رحمه الله سيكون في أمتي بعدها النات واختلاف حتى يختلف السيف بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض، يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك، إن عليا لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى. يعني أنت مع الحق ونتيجة اتباعك لعلي عليه السلام. يا عمار من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة. وشاحين من در بس الكرم الإلهي وشاحين أو شحين. ومن تقلد سيفا أعان به عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در. لأني وشاحين صحيح أنا فيها عذاب. نعم. وشاحين من نار. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يمين يعني عليا. وإن سلك الناس كلهم واديا فاسلك واديا سلكه علي. وخل الناس طرا يا عمار إن عليا لا يزال على هدى. يا عمار إن طاعة علي من طاعتي وطاعتي من طاعة الله. هذا رواية. وروى أحمد بن موسى بن مردوية من الجمهور من عدة طرق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الحق مع علي وعلي مع الحق لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا طبعا الحق مع علي مطلب الحق مع علي وعلي مع الحق يعني إشارة إلى الوحدة بينهما. لا تتوهم أنه هذا شيء وهذا شيء بل هو الحق. وروى أحمد بن حنبل في مسنده طبعا المصادر تحت بعد رجعوها أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. واضح هي بلقة أدبية هم فيها ميل حب وعاطفة لكن تختزن ماذا؟ مضمون ضرورة الاتباع حجية هؤلاء وما شاكل ذلك. وفيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بعرفات وعلي تجاهه اجنوا مني يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة فأنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أقصانها فمن تعلق بقصن منها أدخله الله الجنة. وفي مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق إن النبي قال من آذى عليا فقد آذاني. أيها الناس من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. وقد اتضح العذر بهذه الأخبار اتضع بعد يعني واقع لا عذر لمعتذري. وما يأتي بعدها لمعاوية أم المؤمنين وطلحة والزبير بعد معها أمامها الروايات بعد أين يعتذرون أمام الله سبحانه وتعالى. وعن مسند أحمد وصحيح مسلم قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها. وعن مسند أحمد بن حنبل والجمع بين الصحاح الستة عن أنس بن مالك قال كان عند النبي صلى الله عليه وآله طائر قد طبخ له فقال اللهم أتني بأحب الناس إليك يأكل معي فجاء عليه السلام فأكل منه معه. ومنه عن ابن عباس إنه لما حضرته الوفاة قال اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. كون حبر الأمة والكون من الصحابة المخلصين للنبي حتما هذه مستلمة من أين؟ من نفس النبي صلى الله عليه وآله. اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال الناصب اللي هو الفضل بن روزبهان اللي مقالته في حقائق الحق يقول وقال الناصب حديث الطير مشهور وهو فضيلة عظيمة ومنقبة جسيمة. هو يعترف بهذا المعنى أن أحب الناس نعم. وعن مسند أحمد بن حنبل والجمع بين الصحيحين والجمع بين الصحاح الستة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعدين طبعا ينقل روايات عديدة. وعن مسند بن حنبل واعترف به الناصب أن النبي أمر بسد الأبواب في المسجد الصفر الأخير إلا باب علي بن أبي طالب فتكلم الناس فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني لما أمرت بسد هذا الباب أمرت بسد هذا الباب غير باب علي عليه السلام قال فيه قائلكم والله ما سددت شيئا ولا فتحته له ولكن أمرت بشيء فاتبعته. لاحظ مثلا وعن الرواية اللي بعدها وعن مسندي مسند أحمد الحنبل عن عبد كذا وهم موجودة صحيح مسلم والبخاري من طرق متعددة والصحاح الستة أيضا عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول حاصرنا خيبر وأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذ عمر من الغد فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إني دافع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله لا فبات الناس يتداولون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يرجون أن يعطوها كل واحد يتمنى لنفسه فقال صلى الله عليه وآله أين علي بن أبي طالب ليش هم رجوها لأنه ما موجود كان الإمام علي لو كان موجود تصير بعد يعني هالحالة أقل لأنه يصير حصة الإمام أكثر فيه فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا إنه أرمد العين فرحانين إنه أرمد العين ما موجود فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله في عينه ودعا له فبرأ وأعطاه الراية ومضى عليه السلام فلم يرجع حتى فتح الله على يديه. شوف الناصب ماذا يقول قال الناصب حديث خيبر صحيح وهذا من الفضائل العلية لأمير المؤمنين عليه السلام لا يكاد يشارك فيه أحد وكم من فضائل له مثل هذا يعني لا يشركه أحد واضح. وعن مسند بن حنبل من طرق عديدة وصحيحي مسلم والبخاري من عدة طرق أن النبي نعم كذا أن النبي لما خرج إلى تبوك استخلف علي على المدينة وعلى أهله فقال علي وما كنت أوثر أن تخرج في وجه إلا وأنا معك فقال صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. قال الناصب هذا من روايات الصحاح. نعم مثلا الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد المباهلة بنصارى نجران احتضن الحسين عليه السلام وأخذ بيد الحسن عليه السلام وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه وعلي عليه السلام يمشي خلفه وهو يقول لهم إذا أنا دعوت فأمنوا. وقال الناس قصة المباهلة مشهورة وهي فضيلة عظيمة واضح. وفي الجمع بين الصحاح الستة وتفسير الثعلب رواية ابن المغازي للشافعي آية المناجاة واختصاص أمير منيع بها تصدق بدينار حال المناجاة ولم يتصدق أحد قبله ولا بعده ثم قال علي عليه السلام إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وبي خفف الرسول عن هذه الأمة فلم ينزل في أحد بعدي. قال الناصب هذا من فضائل أمير المؤمنين ولم يشارك أحد في هذه الفضيلة وهي مذكورة في الصحاح إلى أن يقول كذلك. وعن الحافظ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم بإسناده إلى السدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن ولاية علي يتساءلون عنها في قبورهم فلا يبقى ميت في شرق ولا غرب ولا في بر ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت يقولان للميت من ربك وما دينك ومن نبيك ومن إمامك. ومن الغريب أن الناصب قال في رد هذا الخبر قال ما ذكر من أن المراد بعم علي يعني عما يتساءلون فلا يصح بحسب المعنى والتركيب ويكون هكذا علي يتساءلون ما وإيش كبار تاني؟ علي يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني كأن علي
شيل عمه وحط علي. الدعاء هذا فما يركن.
إيه بعمه علي أحسنتم صحيح. عما يتساءلون كأنه لا هو إذا تقول هكذا علي يتسنشر التركيب مو صحيح. وهذا من جهله عجيب، ليس معنى الحديث أن عم عبارة عن علي السلام، بل النبأ العظيم هو علي أمير كما قيل هو النبأ العظيم وفي الكنوح وباب الله وانقطع الخطاب. وروى الحافظ محمد بن موسى الشيرازي من علماء الجمهور واستخرجه من التفاسيل 12 عن ابن عباس في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، قال هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، والله ما يسمى المؤمن إلا كرامة لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو نفسه محل علماء السنة الكبار يقول. ورواه سفيان ماذا؟ ورواه سفيان الثوري. نعم. إلى أن يقول كذا أنا أجيب عندي عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة قال علي بن أبي طالب عليه السلام يا رسول الله أيما أحب إليك أنا أم فاطمة؟ قال صلى الله عليه وآله فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز علي منها، وكأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس، وإن عليه الأباريق مثل عدد نجوم السماوات، وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، أنت معي وشيعتك في الجنة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله إخوانا على سرر متقابلين لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه، نوع من المحبة والاحترام، كل واحد ينظر إلى الآخر. سبحان الله، مثل الآن ممكن الاجتماعات الكبيرة مثلا كواعد طالع ظهر الثانية. وعن ابن عباس في قوله تعالى سلام على آل ياسين قال هم آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد،
قال هم آل محمد، قال الناصب صح هذا، وآل ياسين صح هذا، وآل ياسين آل محمد، وعلي منهم بلا إشكال بعد ولا ريب. وعن ابن عباس إلى أن يقول كذا وروى ابن مردوي فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، قال ابن عباس أي منتقمون بعلي منهم، يعني هو مظهر الانتقام الإلهي لهؤلاء الطغاة. هذه رواية لطيفة. وفي مسند أحمد بن حنبل في قوله تعالى وأذان في الناس وأذان من الله ورسول إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال هو علي عليه السلام حين أذن بالآيات من سورة براءة حين أنفذها النبي صلى الله عليه وآله مع أبي بكر وأتبعه بعلي فرده ومضى بها، وقال النبي صلى الله عليه وآله قد أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو واحد مني. وروى الحافظ بن مردوي عن جابر بن عبد الله قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، ماذا؟ أنها نزلت في ولاية علي عليه السلام. هذه رواية لطيفة جدا. وروى أخطب خوارز، يعني خطيب خوارز من الجمهور من علماء العامة في إسناده لابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والأنس كتاب ما أحصو فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. وروى أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لاحظوا، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسماع، ومن نظر إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة ماذا؟ من أعدائه. هذه روايات لطيفة. الآن ينقل ومطلب لطيف ينقل بعض الفضائل التي جاءت إين في كلام من؟ في كلام ابن حجر. ننقل بعضها. قال: ما رواه ابن حجر في من فضائل الإمام علي عليه السلام. اعلم أن الناصب ابن حجر قد ألف كتابا في الرد على الفرقة المحقة والطائفة الحقة وفي تكفيرهم وتكذيبهم، وذكر جملة من المفتريات التي هي أوهن من بيت العنكبوت، وأنه لأوهن البيوت، مستدلا بها على إثبات فضيلة ومنقبة لأمته حتى يثبت خلافتهم بها. ومع ذلك قد أجرى الحق على قد أجري الحق على لسانه، فذكر في صواعقه أحاديث عجيبة وروايات غريبة مع شدة تعصبه وعناده. وهنا نلخص جملة وافية من كلامه. طبعا يقول هذا كلام كذا، احنا نقرأ بعض رواياته هنا، هذه بعضها قرأناها كذا. وأخرج الترمذي في الصفحة الثانية عن عائشة قالت: كانت فاطمة أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي أحب الرجال إليه. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية وأبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم غديرهم من كنت مولاه فعلي مولا، اللهم والي من ولا وعادي من عادى. الحديث. وروى البيهقي أنه ظهر علي من البعد فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا سيد العرب. فقالت عائشة: ألست سيد العربي؟ فقال: أنا سيد العالمين وسيد العرب. ورواه الحاكم في صحيحه. وأخرج الترمذي، على كل طبعا نقول عن ابن حجر، وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. قال: علي منهم، وأبو ذر والمقداد وسلمان. في الرواية: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا علي، كما في رواية الترمذي. كذلك ما أخرجه الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة لأمير من أنت أخي في الدنيا والآخرة، أو قوله صلى الله عليه وسلم كذلك: إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وما إلى ذلك. ذكر رواية لطيفة أنه سلمة تقول: إذا كان رسول الله إذا غضب لم يتجرأ أحد أن يكلمه إلا علي سلام الله عليه. في رواية أخرى أن النظر إلى علي ماذا؟ عبادة. عنوان أنا أقرأ هكذا يعني: الصديقون ثلاثة، حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار وصاحب آل ياسين وعلي بن أبي طالب عليه السلام. وأخرج الخطيب كذلك عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب، مثلا قوله: علي إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصر، مخذول من خذل، وما إلى ذلك. مثلا هذه روى ابن السماك أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز. في رواية مثلا حتى قال عن الخطاب: علي أقضانا. مثلا ابن مسعود يقول: أقضى أهل المدينة علي، إلى غير ذلك. ينقل مثلا الطبراني يقول، أو أخرج الطبراني يقول: نزلت في عن عليه السلام 300 آية. وأخرج الطبراني عنه قال: كانت لعلي عليه السلام 18 منقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة. وهكذا روايات كثيرة. البحث الآخر هذا بعد تقرأ وما في شيء، أنه يتكلم من يعني فضائل ونقب إمام علي، يذكر أن هناك كتب كثيرة كما أشرنا، مثلا ينقل عبارة الخليل بن أحمد النحوي: احتياج الكل إليه واستقناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. وسئل عن مدحه فقال: ما أقول في مدح امرئ كتمت أحباؤه فضائله خوفا وأعداءه حسدا، ثم ظهر ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. وبعدين ننقل كلام لابن أبي الحديد، يتكلم عن عظمة أمير سلام الله عليه في العلوم، بأن جميع العلوم ماذا تنتمي له في علم الفقه، هو أصله في علم التفسير أخذ من في علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوف. تجد فرق التصوف عندها سلالة نسبية إلى من؟ إلى أمين سلام، يعني سلالة نسبية، قصد النسب الصوفي مو النسب المادي، هكذا يعتقدون بأنه هذا عن أستاذه، عن أستاذه حتى يصل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا أكثر الطرق الصوفية تقريبا إلا ما ندر تنتهي إلى من؟ إلى أمير سلام الله. هذا دلالة على أنه مسألة زهده وعبادته وتقشفه بعد مثل الشمس في رابعة النهار. مثلا في علوم النحو العربية هكذا مكانته في الحلم والصف، في الفصاحة، في العبادة، كان عبد الناس، قراءة القرآن كذا، في الرأي والتدبير، في السياسة، إيه، وهكذا. على كل حال ننقل بعض الأمور، إيه، بل لطيف بأنه كثير يقول ممن حتى هؤلاء القادة كان مثلا في الترك مثلا يقول الأتراك مثلا وتصور وتصور ملوك، يعني ما أقول في رجل هكذا يقول، ما أقول في رجل، تصور ملوك الإفرنج صورته في بيع في بيع في بيعها وبيوت عباد في بيعها وبيوت عبادات حاملا سيفا مشمرا لحربة. يعني صوروا الإمام علي كصورة، يعني من باب التبرك، من باب أخذ العزم والقوة منه. بعضهم يرسمها على السيف، صورة أمينهم السيف إشارة إلى التفاؤل بالنصر والفوز، هذا من مؤثرية وهيمنة شخصية أمين عليه السلام. وهكذا ينقل بهذا المعنى. وهكذا بعد يقول بالجملة فضائله الباهرة وناقبه الظاهرة وكرامته الفاخرة قد ملأت الأقطار واشتهرت اشتهار الشمس في رابعة نهار وشهدت بها الأبرار والفجار إلى بقية كلامه. هذا بحمد الله إطلالة سريعة أخواني في بحث هذا الفاصل، إن شاء الله يأتي البحث في بقية، يعني انتهينا الحمد لله عن هذا من هذا المطلب، يأتي إن شاء الله في البحث الآتي بحث آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.